الحمد لله رب العالمين، اللهم لك الحمد كما أنت أهله، وصل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه كما هو أهله، وافعل بنا ما أنت أهله، فإنك أهل التقوى وأهل المغفرة. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، وهو على كل شيء قدير. وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدا صلى الله عليه وسلم عبده ونبيه ورسوله، أرسله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون. عباد الله، أوصيكم ونفسي بتقوى الله، وأحثكم على طاعته، وأحذركم وبال عصيانه ومخالفة أمره، وأستفتح بالذي هو خير، فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره، ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره. أما بعد، فيا إخوة الإيمان والعقيدة، مع اللقاء الرابع بعد المئة الثانية، ومع الحج إلى بيت الله، ذهب بعض الحجيج، والبعض يذهب اليوم أو بعد اليوم، وهكذا يتوافد المسلمون إلى بيت الله الحرام، ملبين مجيبين نداء الله ونداء أبي الأنبياء إبراهيم الخليل عليه الصلاة والسلام. وإذا كان البعض لا يقدر على أن يحج، أو لم تتيسر له أسباب الحج، أو حيل بينه وبين الذهاب هذا العام، فليس أقل من أن نستعرض الحج في هذه الدقائق الطيبة المباركة. نستعرض الحج للذي يريد الحج ليكون على تصور كامل، وللذي يريده مستقبلا أو لا يستطيعه الآن، حتى ينال حج القلب والروح إن لم يستطع أن يحج الجسد هذا العام. إخوة الإيمان، نتوب إلى الله أولا، ونرد المظالم، ونقضي الديون، ونجهز النفقة الحلال، ثم نصلي ركعتين في بيتنا، فهي من أعظم البركة في الأهل، ونودع من نودعه، ونطلب من الله أن يسهل لنا طريق عبادته. وعندما نركب في الوسيلة التي ستنقلنا إلى بيت الله الحرام، نقول سبحان الذي سخر لنا هذا وما كنا له مقرنين، وإنا إلى ربنا لمنقلبون. اللهم إنا نسألك في سفرنا هذا البر والتقوى، ومن العمل ما ترضى. اللهم أنت الصاحب في السفر، والخليفة في الأهل والولد. اللهم هون علينا سفرنا هذا، واطوي عنا بعده. اللهم نعوذ بك من وعثاء السفر، وكآبة المنظر، وسوء المنقلب في الأهل والمال والولد. إذا كنا متجهين إلى مكة، فالإحرام من قرن المنازل، من وادي السيل، من وادي محرم، سواء كان عن طريق البر أو الجو. إذا صرنا في محاذاة الميقات المكاني، فعلى من توجه إلى هناك أن ينوي نية الإحرام، لأنه قاصد مكة. ونية الإحرام أيها الإخوة، ينوي أحد النسك الثلاث: الإفراد، التمتع، القران. وإن كان قاصدا المدينة المنورة ليزور النبي صلى الله عليه وسلم في أيام قبل الحج، فميقاته ميقات أهل المدينة، وهو ذو الحليفة، لا يحرم إلا عندما يخرج من المدينة متجها إلى مكة، على بعد ما يقرب من 10 كيلومتر. هناك في ذي الحليفة أو في ذي الحليفة يحرم بالنية التي يريد إفرادا أو قرانا أو تمتعا. ففي أي من الميقاتين قبل مكة أو بعد المدينة
يختار النسك الذي يشاء. الإفراد الذي يفضله المالكية والشافعية، والقران الذي يفضله الأحناف، والتمتع الذي يفضله الحنابلة. ولقد جمع الإمام النووي رحمه الله في التوفيق بين هذه النسك الثلاث، فقال: الإفراد أفضل لمن كان قد اعتمر فينوي إفرادا ويؤدي الحج مفردا، والتمتع أفضل لمن لم يكن قد اعتمر فيجمع أو يؤدي العمرة أولا ويكون عنده فرصة قبل الحج لأداء العمرة، لا يضيق الوقت عليه، إنما هناك متسع لأداء العمرة ثم الحج. والقران أفضل لمن ضاق عليه الوقت فلم يجد فرصة للعمرة قبل الحج ولم يكن قد اعتمر من قبل، فينوي الحج والعمرة مقرنا بهما، فيكون قد أدى النسكين في نسك واحد أو عمل واحد. وبهذه الطريقة جمع الإمام النووي الشافعي رحمه الله بين أفضلية المناسك، حيث جعل لكل نسك وقتا أو ظرفا يكون هو المقدم فيه. فإذا نوينا الإفراد مثلا، نقول نوينا الحج وأحرمنا به، لبيك اللهم حجا، وهكذا يخلع المحرم المخيط، وكلما يفصل للباس أو يخاط لعضو من يد أو رجل أو رأس أو نحوه، فلا يلبس شيئا سوى الإزار والرداء لباس المحرم الذي يذكر الإنسان بالكفن، حيث يتذكر أيضا في هذا الفرض وفي يوم عرفة وفي تلك المشاعر يتذكر الحشر من القبور والوقوف بين يدي الجبار جل جلاله. يحرم يخلع المخيط الذي اعتاده ويلبس لباسا لم يعتده، يفضل أن يكون أبيض نظيفا أو جديدا، لا يستر رأسه ولا وجهه، عامدا قاصدا. والمرأة تحرم في ثيابها التي كانت تلبسها دون أي تغيير في الوجوب، فتلبس لباسا ساترا فضفاضا يستر كل جسمها، وإحرامها في وجهها وكفيها، فلا تلبس المحرمة النقاب ولا القفازين، أي ما يلبس في الكفين. وعند الأئمة يجوز ستر الوجه بغير ملامسة إن خشيت فتنة أو لفتت نظر الناس، فتستر وجهها بدون أن يلامسها الساتر، فإن لامس الساتر وجهها وجبت فدية عند الجمهور، ولم تجب الفدية عند الحنابلة، وفي قول عند الشافعية: حتى لا تكون في طاعتها لافتة للنظر مؤدية للفتنة وهي في المناسك والمشاعر. ثم بعد ذلك يسير المحرم ملبيا، وصيغة التلبية الواردة: لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك. يرفع الرجال أصواتهم بالتلبية، لأن الحج كما قال صلى الله عليه وسلم إنما هو العج والثج، العج بالتلبية والثج بذبح الهدي وذبح الشياه تقربا إلى الله عز وجل. فإذا وصل المفرد إلى البيت الحرام طاف طواف القدوم، وطواف القدوم سنة عند الجمهور وواجب عند المالكية. بدأ بالحجر الأسود وكبر وسمى وطاف سبعة أشواط حول الكعبة المشرفة، وبعد أن أتم الأشواط السبعة ذهب خلف مقام إبراهيم قريبا أو بعيدا، فإن لم يتيسر ففي أي مكان من الحرم صلى ركعتين سنة الطواف. إذن لا صلاة قبل الطواف في الحرم إلا ما كان من الفريضة، أما تحية المسجد الحرام فإنما هو الطواف، إنما التحية الطواف، ليس كباقي المساجد يدخل المسلم فيصلي ركعتين تحية المسجد، إنما في المسجد الحرام كلما دخل ووجد وقتا للطواف طاف، فإذا لم يجد وقتا أو قامت الفريضة صلى الفريضة، ويسقط طواف القدوم أو طواف التحية، طواف التحية. وعند البعض يمكن أن يطوف بعد الفريضة، فإذا طاف طواف القدوم يجوز له أن يسعى بين الصفا والمروة، ويكون هذا السعي سعي الحج، فلا يحتاج إلى سعي يوم العيد بعد طواف الإفاضة. فإذا سعى بعد طواف القدوم لم يجب عليه السعي، أو لا يسعى بعد طواف الإفاضة. وإذا لم يسعى بعد القدوم وجب عليه السعي، لأن السعي ركن من أركان الحج، فيسعى بعد طواف الإفاضة يوم العيد. فإذا طاف طواف القدوم وسعى سعي الحج يبقى في إحرام، لا يجوز له أن يحلق أو يقصر، لأنه مفرد. لو كان نوى التمتع بأن نوى العمرة من الميقات، فيكون بالطواف والسعي والحلق أو التقصير قد أدى العمرة، فيتحلل تحللا كاملا بين العمرة والحج، ووجب عليه الهدي لأنه تمتع بالعمرة إلى الحج وأحل فيما بينهما، وجمع بين الأمرين في سفر واحد وعام واحد، ولم يرجع إلى الميقات بين الحج والعمرة. إذن استعرضنا الآن الإفراد والتمتع. الإفراد يبقى محرما بعد الطواف والسعي إلى أن يأتي اليوم الثامن ينطلق إلى منى. التمتع يحل بعد الطواف والسعي والحلق أو التقصير، ويبقى محلا إلى اليوم الثامن، يحرم بالحج من مكانه، لا حاجة إلى خروج إلى الميقات ولا إلى أدنى الحل أو التنعيم، يحرم من بيته أو من المسجد الحرام، ويقول نويت الحج وأحرمت به، هذا المتمتع الذي أدى العمرة. أما المفرد فهو قد أحرم بالحج أولا، لا حاجة إلى الإحرام ثانيا، فلا يزال محرما، ينطلق في اليوم الثامن كل من المتمتع والمفرد والقارن أيضا. القارن يشبه المفرد، حيث نوى الحج والعمرة معا من الميقات، طاف وسعى عن العمرة وبقي محرما لا يحل، لأن الحج داخل في النية، يبقى محرما كالمفرد، وطوافه وسعيه كانا عن العمرة أولا، ووجب عليه يوم العيد طواف وسعي عن الحج، طواف وسعي عن الحج. هذا قول أبي حنيفة. وعند الجمهور يكفيه سعي واحد عن الحج والعمرة، فالطواف الأول للقدوم، والطواف يوم العيد للإفاضة، والسعي في أحدهما عند الجمهور يقع عن الحج والعمرة معا في نية القران. فينطلق المسلمون جميعا مفردين ومتمتعين وقارنين في اليوم الثامن إلى منى، يصلون في منى الصلوات الخمس، وينامون ليلة عرفة، ويصلون فجر عرفة في منى، ثم ينطلقون بعد الشمس إلى عرفات، ينطلقون بعد الشمس إلى عرفات، فالحج عرفة كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. والله عز وجل يتجلى على أهل عرفات ويباهي بهم ملائكته، وهم يجتمعون في صعيد واحد، ينادون ربا واحدا، يتضرعون إلى إله واحد، تائبين، مستغفرين، منيبين، نادمين على الذنوب، عازمين أن يجددوا العهد مع الله عز وجل على الطاعة، ناوين الرجوع إلى بلادهم في حال أفضل وتمسك أعظم واتباع للنبي صلى الله عليه وسلم. يقضون يوم عرفة في الدعاء والاستغفار والتسبيح والتكبير، ويقضونه كذلك في ذكر الله عز وجل، وفي طلب الخير في الدنيا والآخرة، والتضرع بين يديه، وطلب المغفرة منه عز وجل. وما رؤي الشيطان في يوم أحقر ولا أذل ولا أخسأ منه يوم عرفة عندما يسعى ليل نهار ليضل الخلائق ويبعدهم عن الله عز وجل. ولقد أضل منكم جبلا كثيرا يفعل ذلك لأن تلك مهمته. فإذا ذهب الناس يوم عرفة وتضرعوا إلى الله وتابوا إليه غفر الله لهم جميعا على قدر توبتهم وصدقهم. فيحث الشيطان التراب عن رأسه ينادي يا ويله أضل الناس لكن الله غفر لهم يوم عرفة. فإذا غربت الشمس والناس واقفون على عرفات عندئذ يفيضون يغادرون عرفات بعد الشمس. والمطلوب الجمع بين الليل والنهار, نهار عرفات والليل الذي بعده ليلة العيد. ومن وقف بعد غروب الشمس صح حجه, لكنه وجب عليه الدم عند جمهور الأئمة أن يذبح شاة لأنه لم يقف قبل غروب الشمس في عرفات. ووقت الوقوف بين في جبل عرفات ما بين طلوع الفجر أو طلوع الشمس يوم عرفة إلى طلوع الفجر يوم العيد على قولين, إما يبدأ الوقت من طلوع فجر يوم عرفة أو من طلوع شمس ذلك اليوم, ويستمر الوقت إلى طلوع فجر يوم العيد. فمن وقف قبل فجر يوم العيد ولو وقفة يسيرة فقد وقف على عرفات وأدى الحج, ولكن وجب عليه دم لأنه لم يجمع بين الليل والنهار من يوم عرفة. فإذا أدى الوقوف بعرفة وأفاض بعد ذلك من عرفات متجهين, أفاض الحجيج متجهين إلى مزدلفة, كانوا قد صلوا الظهر والعصر على عرفات جمع تقديم, صلوا الظهر والعصر جمعا وقصرا في وقت الظهر أي بعد الزوال, ولم يصلوا فيما بينهما أي إلى أن غربت الشمس وذهبوا إلى مزدلفة, يصلون المغرب والعشاء في مزدلفة جمع تأخير أي ينوون صلاة المغرب بعد غروب الشمس في عرفات, ينوون أن يصلوا المغرب جمع تأخير مع العشاء في مزدلفة. فإذا وصلوا إلى مزدلفة, هنا المبيت واجب في مزدلفة, ومن فاته المبيت في مزدلفة فعليه ذبح شاة عليه دم أيضا. والمبيت أكمله أن يبيت الإنسان إلى طلوع الفجر ثم يصلي فجر العيد في مزدلفة ثم ينطلق بعد ذلك لرمي جمرة العقبة سبع حصيات. ويمكن أن يبيت إلى بعد منتصف الليل عند الشافعية, بحيث معظم الليل يكون في مزدلفة وينطلق قبل الفجر إلى منى إلى جمرة العقبة. وعند المالكية يجزئ المبيت بمزدلفة بقدر حط الرحال, يعني بمقدار نصف ساعة أو ساعة يبقى في مزدلفة يجوز أن يسير. هذه أقوال قال بها الأئمة المعتبرون, ولكن الأكمل والأفضل كما ذكرت أن يبيت الليل كله. فإن كان ذا حاجة أو ضرورة أو يشق عليه أن يبيت الليل كله فمعظم الليل عند الشافعية. فإن لم يتيسر له وكان أيضا شاقا لظروف صحية أو نحوها فيأخذ بقول المالكية فيكون ساعة من الليل في مزدلفة ثم ينطلق بعد ذلك إلى منى ليرمي جمرة العقبة, ويكون قد أصبح يوم العيد. وأعمال يوم العيد رمي جمرة العقبة أولا, ثم الهدي والذبح إن كان عليه هدي أو ذبح, إن كان متمتعا أو قارنا أو نسي واجبا من الواجبات أو فعل محظورا من محظورات الإحرام ينحر هديه يوم العيد بعد الرمي. فإن لم يكن أو قد نحر فيحلق أو يقصر ويكون قد تحلل التحلل الأول أو الأصغر. يمكنه أن يفعل كل شيء غير الاقتراب من زوجته أو غير الصيد أيضا, أن لا يصيد صيد البر عند بعض الأئمة, ويبقى عليه طواف الإفاضة. وأرى الوقت قد امتد بنا والمناسك لا تزال في وسطها, وقد وصلنا طواف الإفاضة يوم العيد, وطواف الإفاضة ركن لا غنى عنه ولا بد منه، ولا يتم الحج إلا به، بخلاف طواف القدوم والوداع، فيمكن على القول بوجوب أحدهما أن يذبح شاة إذا لم يتيسر له الطواف، أما طواف الإفاضة فلا بد من فعله، ويبدأ وقته بعد منتصف الليل، وقال بعضهم بعد فجر العيد، يبدأ وقت الطواف بعد فجر العيد عند قول الجمهور، فيطوف ويستمر الوقت إلى 3 أيام، وعند بعض الأئمة لا ينتهي وقت الطواف طالما هو محرم. ونتم مناسك الحج وما بقي من الواجبات بعد ركعتي الجمعة. أسأل الله عز وجل لمن نوى وعزم على الحج أن يسهل الله له طريق الحج والعبادة، وأن يتقبل الله منا ومنه سائر الطاعات والقربات، وأن يرجع الحجاج إلى أهليهم وبلادهم سالمين غانمين. وأسأل الله لمن لم يتيسر له الحج هذا العام أو لم ينوي هذا العام لظروف ما، أن يكون الله عز وجل قد أثاب الجميع بنيته وقد أعظم الأجر على قدر النية والصدق معه. أسأل الله عز وجل القبول لنا جميعا والتوفيق لأمة محمد صلى الله عليه وسلم، وأن يرفع الله مقته وغضبه عنهم، وأن يدفع عدوهم عنهم، وأن يحفظ المسلمين في مشارق الأرض ومغاربها. وتوبوا إلى الله جميعا أيها المؤمنون لعلكم تفلحون.
الحمد لله حمدا كثيرا كما أمر، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له إرغاما لمن جحد به وكفر، وأشهد أن سيدنا محمدا صلى الله عليه وسلم الشفيع المشفع في المحشر، صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه المصابيح الغرر، ما اتصلت عين بنظر ووعت أذن بخبر. عباد الله، أوصيكم ونفسي بتقوى الله، فاتقوا الله العظيم حق تقواه، وراقبوه مراقبة من يعلم أنه يراه، وتزودوا من دنياكم لآخرتكم عملا يرضى، واعلموا أنه لا يضر وينفع ويصل ويقطع ويفرق ويجمع ويعطي ويمنع إلا الله. واعلموا أن الله أمركم بأمر بدأ فيه بنفسه، وثنى بملائكة قدسه، وثلث بالعالم جنه وإنسه، قال تعالى: ولم يزل قائلا عليما وآمرا حكيما. إن الله وملائكته يصلون على النبي: يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل وسلم وبارك على هذا النبي الكريم صاحب الخلق العظيم الذي أرسلته رحمة للعالمين. اللهم صل عليه في الأولين وفي الآخرين وفي الملأ الأعلى إلى يوم الدين. اللهم صل على سيدنا محمد ما ذكره الذاكرون، وصل على سيدنا محمد ما غفل عن ذكره الغافلون. اللهم صل عليه صلاة وسلاما ما دامت السماوات والأرض. اللهم اجعلنا بالصلاة عليه من الفائزين، وعلى حوضه من الواردين، وبسنته من العاملين، واجعلنا اللهم يوم الفزع الأكبر من الآمنين، واجعلنا اللهم ممن يأخذ كتابه باليمين، ومتعنا بالنظر إلى نور وجهك الكريم، فإنك حسبنا ونعم الوكيل، يا نعم المولى ويا نعم النصير. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين، وصحابته الغر الميامين، ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. اللهم انصر الإسلام وأعز المسلمين. اللهم أعلي بفضلك كلمة الحق والدين. اللهم انصر من نصر الدين. اللهم اخذل من خذل المسلمين. اللهم من عاد المسلمين فعاده، ومن كاد المسلمين فكده، ومن نصب للمسلمين فخا فاخذل. اللهم من نصب للمسلمين فخا فاخذل. اللهم من كاد المسلمين فكده. اللهم من عاد المسلمين فعاده. اللهم إنا نجعلك في نحور أعداء الإسلام. اللهم إنا نجعلك في نحور أعدائنا، ونعوذ بك من شرورهم يا قوي يا متين. اللهم أنزل على الكائدين بالإسلام والمعادين له بأسك الذي لا يرد عن القوم المجرمين. اللهم أرنا في أعداء الإسلام عجائب قدرتك. اللهم
اللهم اجعلهم عبرة للمعتبرين، اللهم شتت شمل أعداء المسلمين، اللهم فرق جمعهم يا قوي يا متين، اللهم اجعل الدائرة عليهم يا رب العالمين، اللهم رد المسلمين إلى الإسلام ردا جميلا، اللهم رد المسلمين إلى الإسلام ردا جميلا، اللهم طهر قلوبهم وبيوتهم ومجتمعاتهم مما يغضبك عنهم يا رب العالمين، اللهم أصلحنا وأصلح قلوبنا ونفوسنا، اللهم أصلح لنا ديننا الذي هو عصمة أمرنا، وأصلح لنا دنيانا التي فيها معاشنا، وأصلح لنا آخرتنا التي إليها معادنا، واجعل الحياة غنيمة لنا من كل خير، واجعل الممات راحة لنا من كل شر يا رب العالمين. اللهم طهر قلوبنا من النفاق، وأعمالنا من الرياء، وأموالنا من الربا، وألسنتنا من الكذب، وأعيننا من الخيانة. اللهم اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا، وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. اللهم إنا نسألك إيمانا لا يرتد، ونعيما لا ينفد، وقرة عين لا تنقطع، ومرافقة نبيك سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم في أعلى جنان الخلد. اللهم أنت الغني ونحن الفقراء، اللهم أنت الغني ونحن الفقراء، اللهم أنزل علينا الغيث ولا تجعلنا من القانطين، اللهم أنزل علينا الغيث ولا تجعلنا من الآيسين، اللهم اسقنا وأغثنا، اللهم اسقنا وأغثنا، اللهم أغث قلوبنا برحمتك يا أرحم الراحمين، اللهم أغث العباد والبلاد، اللهم يا رب العالمين يا أرحم الراحمين، تول أمرنا وأمر كل مؤمن ومؤمنة، يسر أمورنا واشرح صدورنا واشف مرضانا وعاف مبتلانا، اللهم اشف مرضى المسلمين، اللهم اشف مرضى المسلمين، اللهم عاف مبتلى المسلمين، اللهم ارحم موتى المسلمين، اللهم اغفر للأحياء والميتين، اللهم اغفر لنا ولوالدينا ولأرباب الحقوق علينا، اللهم ارحم بفضلك كافة أموات المسلمين، اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات، المؤمنين والمؤمنات، الأحياء منهم والأموات، إنك يا مولانا سميع قريب مجيب الدعوات، اللهم اغفر لمن بنى هذا المكان ولوالديه، واغفر لمن عمر مساجدك في الحياة ووالديهم، اللهم من بنى لك مسجدا فابن له قصورا في الجنان، واعمر قلبه بالإيمان، اللهم اجعلنا يا ربنا جميعا من عمار بيوتك يا رحيم ويا رحمن، اللهم اغفر لنا أجمعين، وأحسن ختامنا وختام المسلمين، وصل على سيد الأولين والآخرين، وعلى آله وأصحابه أجمعين، والحمد لله رب العالمين. عباد الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى، وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي، يعظكم لعلكم تذكرون.